جدا وانا شاب كبير. فيما بعد تبين ان ربي تبارك وتعالى كان بي حفية، سخر لي الطريقة والاسلوب عشان اتعلم. ليه؟ شفت المجلد الاخير، وهذا موجود اذا صح لكم المهمة تجد عندي، ذكروني بهالكتاب. بتشوف المجلد الاول ثلاث اربع احاديث، تحت يمكن تلاقي سطر سطرين تعليق، لكن كل ما غمقت كل ما قلت الاحاديث وكثرت التعليقات، لدرجة انه في المجلد الاخير المتن سطر واللي تحته كله شرح. ولزادني هذا المصري، انا لا ازال اتردد عليه، لقيت كتاب رخيص اشتريه من عنده. بالجملة اشتريت كتاب مهم جدا فيما كنت انا في صدده، اللي اسمه النهاية في غريب الحديث والآخر. هذا من مصادر كبار العلماء، وانا ما عندي علم، لكن العلم هو هادي، هو اللي فتح لي الباب. على نحن نقول لاخواننا عليكم كتاب فلان وكتاب فلان وكتاب فلان الى اخره، وجد لهم من يدلهم ويرشدهم.
ما وجد
اما انا ما وجد الا الله تبارك وتعالى. والغريب في الموضوع وهذا من التفنن الالهي اللي الهمني، بكتب الحديث بريشه، كانت الريشة يومئذ تسمى مكتوب عليها بالعربي ملة، في نوع ثاني مكتوب عليه خطاط، مثل الأقلام القصب اللي بتبقى مخصوصة ايه في الميل ليطلع الأريف حلوة. هذا متن الحديث. التعليق بريشة فرنسية ناعمة جدا، ريشة تكتب فيها الأحرف الفرنسية، بتلاقي الصحافات أو الصحافة الأخيرة يمكن الصحيفة الواحدة فيها نحو 30 سطر بالخط الدقيق بالريشة الفرنسية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما أنا خلصت من كتابي التخريج على الطريقة هاي، رجعت الكتاب واخذت الرهن اللي كنت ارسل اياه، والكتاب اللي عندي الاخيره الاخيره عندي بهذه الطريقه هاي، فتح ذهني لعلم الحديث. واول ما فتح بتخريج الياء للحاضر العراقي، فانا حقيقه الى الان اعرف فضل رجلين علي. الفضل الاول سيد رشيد رضا، لأنه هو اللي دلني على التقريب. الحب الثاني حافظ العراقي. لاحظت نفسي في النهاية أنني استفدت من الغزالي، استفدت من الغزالي فيما يتعلق بالأخلاق والتربية، لأن الحقيقة هو كتاب لولا ما فيه من الكوفيات ومن أشعريات العقيدة كتاب مربي، كل طالب علم لازم يقرأه. فأنا لما أنقل الحديث على الطريقة اللي ذكرتها آنفا، بدي كمل الحديث من فوق من الأحياء، صرت أنا مضطر إنه أرجع أقرأ الأحياء، فأخذت بالأحياء.
والله شيء يفد لشيء آخر.
وخذت بالأحياء واستفدت منه أشياء وأشياء حقيقة. وفي هذه الأثناء عرفت أنه خطير جدا فيما يتعلق بالصوفيات والكشوفات ونحو ذلك، ومن ذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات، يعني الخلاف خطير جدا فيها. مثلا هو يذكر أول كتاب في الأحياء كتاب العقائد، ثاني كتاب كتاب العلم، ثالث كتاب الطهارة، وهكذا الصلاة والكتاب إلى آخره.
لا
ترحل،
لا ترحل.
فيما يتعلق بالعقيدة يقول أشياء.
نعم.
على الوقت.
يأذن يقول.
يلا بسم الله. يقول كما يقول الأشاعرة لأنه هو أشعري، يجوز على الله أن يكلف عباده بما لا يطيقه، هذا خلاف القرآن، بالله أن يكلف عباده بما لا يطيقه. الله أكبر. الله
ابن القيم يقول في معرض كلامه في التفسير القيم على قول الله عز وجل لا يكلف الله الا وسعها، يقول الله تعالى ما سمى التكاليف تكاليف الا في معرض النفي.
اشهد ان لا اله الا الله.
من كيف ان نعمل ولادك؟
تعليم عندنا ان شاء الله.
ولادك وش عندهم ترابو؟
كلام مين شاء
الله؟
اشهد ان لا اله الا الله.
الشباب زعتر مع ال يا وليد
شرفك الله،
الله يحييك
واسكنك الله روضة من رياض الجنة خير من روضتك.
الله الله الله. الدعاء مستجاب بين اذان الاقامة ولو على مستوى فردي، يعني الانسان اذن في بيته وافضل راسه.
وليد
وايش شباب؟ لعله كمان هذه خاطرة من وحي الساعة كما يقال، وما أظن أنني قلتها عمري هذا، لعله هنا ظن الاستجابة أكثر من الأذان الرسمي. رجال ليه؟ لأنه الناس في غزة أكثر المصلين لا يؤذنون لصلاتهم، فهم غافلون، والذين يؤذنون ويقيمون لوحدهم فهم من الذاكرين الله الكثير والذاكرات. هذا يرجى من استجابة دعاءه قبل أولئك الذين لا يدعون إلا إذا سمعوا بهم من قبل الصوت.
شيخنا هل عاصرت رشيد الماء؟ رأيتوه؟
ربما عاصرته معاصره وانا
تصل
يعني لا تصل، لكن رايت حسن البنا لما جاء الى دمشق والقى محاضره في مركز الاخوان المسلمين في سبيخدار، وحاولت يومئذ ان يعني التقي به، لكن جماعة الإخوان مش عندهم الرغبة، أنا كثير صغير فما أتيح لي لقاء، لكن التقيت فيما بعد مع صهره وحواريه سعيد رمضان.
ما حصل له شر الله عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على الشاهد.
كنت شيء تريد تفاضل الشيخ حسن
وانا طيب
وقلت الشيخ وانا نصه انا لا يعني ما كان عندك لكن نصه هذا المنهج
لا اكون صح انا قدر
اي نعم هذا الرم
اكبر من شيء كبير.
المنهج يا شيخ كيف توضح لكم المنهج
هكذا اله من الله
جاي طلع عزيز.
طبعا يجي الفضل الثاني والاول في المنهج هو ابن تيميه المخير.
كانت معروفه كتبه في ذاك الوقت
بعضها. اي نعم
كانت محاربه في كتبه في الشام.
هل كان احد من الناس تذكر كان على شاكلته؟
الله
غربة والله غربة
أصلا رأيك. كان بعد الانتصار في من تعلق العقيدة لاخذ منهج هو مذهب شاسم لكن من حيث التوحيد هو كان على التوحيد وكان قبله موجود الشيخ جمال الدين
قاسم
قاسم
التقيت
فيه لا ما أدرك أدركت واحد كان أشكره منهم بعد الانتصار منهم الشيخ حامد الفقي
هل في ملاحظات يا شيخ على تفسير القاسم القاسم
الفقي؟ لابد القاسمي رحمه الله تقريبا من رشيد الرضا وكانوا يعني على خطة واحدة ومنهج واحد رشيد رضا له فضل في نشر السنة ولا شك والحديث ونشر الدعوة إلى العمل في تو السنة ومحاربة التقليد له فضل كبير في هذا المجال لكن في عنده موقف منحرف عن السنة فيما يتعلق بالأخبار الغيبية شاط الساعة والدجال وعيسى والمهدي فأعتقد أن جمال القاسمي هو لا ماشي هي الخطة هاي
بأول الغيبيات
إما بأول الأسماء والصفات لا كلاهما جيدان لكن في أشراط الساعة ونحوها ما بين التأويل والتعطيل مثلا سيد رشيد الله مع الأسف منكر حديث الدجال وجود الأنفاس المهدي من باب أولى جمال القاسمي في تفسيره يعني ما هو سلفي المنهج يعني يجري مجرى المؤولين في غير آيات الصفات وأحاديث الصفات
ما سبق أحد الشيء
مثلا أذكر من شواذه في تفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن تشتم يفسر أن شئتم أي بأي موضع شئتم يعني في القبل أو في الدبل جاء ضدقا على إبالة كما يقال ابنه كلف محمد فؤاد عبد الباقي الذي طبع صحيح مسلم طبعة عصرية مرقمة وكذلك سنن ابن ماجه هذا رجل ليس من أهل الحديث علما ولا من أهل الحديث مسلكا ومنهجا كل ما في الأمر أنه يبدو أنه كان ككثير من المصريين الكتاب الأدباء ترجمته يعني لا ترفع له شأنا بل تحط منه قدرا أولا حريق اللحية بعدين الجرافيت بعدين موظف في البنك الفرنسي وخدم الكتب أي كتب السنة والله أعلم بنيته نحن ما نقدر نقول بقى شو نيته كلف هذا الرجل بتخريج أحاديث تفسير القاسمي
فما جاء إلى حديث إلى الآية المذكورة آنفا نساؤكم يا أخليه ذكر أحاديث التي فيها التصريح إن الله لا يستحيي من الحق ولا تأتوا النساء في أدبارهن وملعون من آتى امرأة في دبورها بضعفها كلها عشان أيوة عشان يبقى التفسير تبع القاسم على ظاهر فهذا يعني مما يؤخذ عليه لكن أبى الله أن يتم إلى كتابه فهو خير من كثير من المفسرين خير المتأخرين لكن نصحا وبيانا وأداء من الأمانة العلمية نقول نحن هذه الكلمة أنا كما قلت ما أدركت لكن أدركت بعض تلاميذه منهم الشيخ رجاد ومنهم الشيخ حامد التقي تعرفوا حامد التقي؟ لا كان طالب مجلة العظمة حمد التقي شيخ كان يمشي متكئا على عصا ويضع نظارة مكبرة كان عنده ضعف
هذا اللي بينه وبين
البصر لا هذا في حامد التقي في مصري وفي دمشقي المصري حامد التقي الدمشقي حامد التقي هذا من تلاميذ جمال الدين القاسم هذا كان يحضر دروسه وانا تقريبا ولد من اولاده لانه كان لا يجد في دمشق من ينحو المنحى اللي يقوم جمال الدين القاسم ها
وين الدمشق يعني
كان يجي بالشهداء ايه ايوه عند البيان هنا المقصود فكان هو يعجب ويعجب من مناقشات المنطقية اللي تلتقي مع العصريين الى حد ما لكن كان يشكك في حديث عيسى يعني وهكذا ورث ممن فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
انا رايت بعد بعض المشايخ الكبار في الكويت يعني من 10 سنوات من على زمن سيد وكذا كنا نتحدث عن احاديث المهدي وعيسى والدجال فكان يقول لابني حديث الدجال قال للسماء امطري والارض كذا كذا قال احنا الان لو ناس تحدث عن الكمبيوتر قبل 30 سنة كل هذا خرافة كذلك بعد العمر هذا سيأتي الدجال فيكون هذا كله علم عصري حديث
هيك بتأول
حتى الصحابة لو كلمتوا على السيارة ما يدركون ايش السيارة ولا يدركون كيف تمشي
بس هذا رد حديث صح
ايه نعم
الشيخ
مسجد
كنت
تروحي
عنده
معي اي لك كنت تسمع خطبه
ايوه
الميدان
كنت تروح معك على الجامع تبعه
اي نعم
ده
كان بس بيض على الطربوش
بس اللي بيطار الشيخ اخذ برضو عن شيء في
مسجد ما ادري انا ما سمعت عنه شيء في الناحية لكن من ناحية مذهبية صلاته كلها عن المذهب الشافعي.
حتى في فلسطين اكثرهم على هذا المذهب ولا يعرفون المذهب الا الاسم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
شخص اشترى سياره مثلا جديده واراد يذبح خروف ويوزع بدون على السياره وكذا فيها شيء.
لا يوزع فلوس.
يوزع فلوس.
افضل شيء. وإذا سكن في بيت مثلا
كذلك كذلك لأنه قضية البيعة صارت سنة عند الناس ولذلك نحن بدنا نقلب الصفحة
نغير
نغير إلى خير لأنه أولا هي صارت تقليد كأنه شيء مشروع، ثانيا شيء واضح ظاهر. لا أعطي شكرا للمسلمين، شكرا لله على ما الله عليكم
شكرا
عليكم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت الصلاة. اللهم انت لا اله الا الله. لا
هل يسقط عن المسافر التسبيح
بعد الصلاة؟
هل يسقط عن المسافر التسبيحات الراتبة؟
له الخيارة فما هو مقيم. ليس هناك ما يمنع من التسبيح كما هو الشأن في السنن الرواتب، لكن إذا كان من الثابت أن الرسول ما كان يصلي الصلاة هنا الرواتب المرتبطة بالفرائض الخمس، فذلك لا يمنع المسلم أن يصلي نفلا مطلقا متى شاء من ليل أو نهار، كذلك التشبيه.
شيخ، هل يجوز التحدث مع الطفل بالإشارة في أثناء الصلاة؟ تعال روح، ما يجوز؟
ما في إلا بالضرورة.
جزاك الله خير. هي راح تجيب
كل المغرب ولا بعد المغرب؟
بعد المغرب.
بعد المغرب إلى متى شيخنا؟
فأحمد العشاء.
الله يرضى عليك أبو
رب، خلي أنعم عليك بهالهداية. وكما قلت لك هداك مرتين، أولا هداك الإسلام، ثم هداك للسنة التي ضل عنها المسلمون. الله أكبر، وكان فضل الله عليك عظيما.
والله
يا شيخنا مهما أسجد وأشكر الله، أول شهر رمضان في بداية هدايتي رأيت رؤيا في 29 من رمضان قبيل الفجر، رأيت نفسي على سطح عمارة، وكان هناك بيت فيه حمام، وكان في بعض الأشخاص منتشرين على السطح، لم أرى وجوه لكن أشخاص. فجأة ظهر بدر كبير بحجم المصلى الذي يصلوا به في الرصيفة، واقترب إلي، وعند ظهور هذا البدر الأشخاص اختفوا وتطايرت الحمام. لا أعرف ما معنى هذه الرؤية.
خير رأيت وشر مخيت، وما نحن بتأويل الأحلام العليمة.
مرة أخرى شعرت وكأني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أعلم. نمت وإذا بي أشعر وكأني بدوامة، ثم سمعت الأذان وسمعت ناس يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم، فبدأت أركض، وأنا أركض في على مثل هذا الباب على يميني، وأنا أركض في هذا الاتجاه. عندما وصلت إلى الباب وقعت على وجهي على طول، حاولت أن أنهض لم أستطع، فالتفت إلى يميني وإذا برجل يخرج يرتدي قميص لونه سكري وسروال أسود، شعره أسود جعدي كثيف، ظننت بأنه رسول الله أعلم، فمد يده ثم نشلني. فعندما نشلني أنا أفقت، كنت نائم على ظهري فأفقت ناهضا وأقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوصفا صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يعني ممكن إذا وصفت لك ما رأيت من هذا الرجل الذي رأيته في المنام أن يكون هو كان كثيف الشعر لكن ليس كبيرة أو عريضة أو طويلة، لونه أسمر ليس سمار، يعني أغمق مني في شوي لكن ليس بسمار مثل أهل السعودية مثلا أفتح منهم وأغمق مني شوي. الوجه كان يعني ترى منه نور، ليس بنحيف ولا بسمين، أطول مني بقليل ومستقيم القامة.
بعض هذه الأوصاف تنطبق شمائل الرسول عليه السلام وصفاته، أما البعض الآخر لا.
ما يسألني
كل نبدأ من الحق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يمان الله اولا هو ابيض البشر مع انه هذا نادر في العرب فهو ابيض البشر محمر الوجنتين وهو كما قلت ليس بالطويل ولا بالقصير لكنه ليس يعد الشعر وإنما هو صوت الشعر كأني المشرف ثم هو لا يعرف أنه كان يتسرب وإنما كان يأتجر بالإيجار على كل حال نحن بهمنا اليقظة ما بهمنا المنام فهي خطت والحمد لله على الإسلام هذا هو المهم فأنت آمنت بالله ورسوله وهذا من فضل الله عليك لكن عليك أن تلتزم وألا تميل من اليسار ما ملخيت من صعوبات اليسار كما هو شأن المسلمين الأولين فإن من المعلوم أن المسلمين الأولين تركوا بلادهم وأوطانهم وأموالهم وأراضيهم وهاجروا إلى الله ورسوله ولم يبالوا مطلقا بما خلفوا من ورائهم من نعم لأن النعم الكبرى التي امتن الله عز وجل بها عليهم أن هداهم للإسلام طغت على كل النعم المادية التي كانوا يعيشونها ولذلك كانوا أهلا لنصرة الله تبارك وتعالى إياهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولذلك فعلى المسلمين جميعا أن يقتدوا بسلفهم الصالح وأن يهتدوا بهداهم وأن يصبروا صبرهم وأن لا يقولوا كما قال هذا الجائر الظالم الذي يأمر الناس بأن لا يخرجوا من وطنهم ولو احتل من ألد عدو من أعدائهم بدعوى أن هذا بيت المقدس فكأنه بيت المقدس أفضل من مكة المكرمة وكأن أهل بيت المقدس هم أتقى لله عز وجل وأطوى له من أصحاب رسول الله بل وأتقى من رسول الله نفسه الذي أولا أمر الصحابة بأن يهاجروا بأنفسهم إلى الحبشة مرتين ثم أمرهم أن يهاجروا إلى المدينة وهاجروا بنفسه وفتح الطريق لهم ثم بدأوا يفدون عليه أحواله فما قالوا أنه مكة بلد قاضي بل هو كما قال عليه السلام حينما
هاجر، أما إنك من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. فخرج لماذا؟ لأنه لا يريد بالمسلمين أن يعذبوا في سبيل تمسكهم بأرضهم، ولو كانت الأرض أرضا مباركة كمكة، لأن الحقيقة كما يقال في بعض البلاد الدار ليست بالجدران وإنما بالسكان. كذلك البلدة الفاضلة لا تبقى فاضلة بالنسبة لسكانها إذا لم يتمكنوا من القيام بما هو أفضل لهم من المقام في ذلك المكان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولبعض العلماء من أوتوا علما وفهما وبالتعبير الصوفي فتوحا في العلم، يقول أن البلاد كالأشخاص، فكما أن الشخص الواحد تارة يكون صالحا وتارة يكون صالحا، وبالعكس تارة يكون صالحا فيصبح صالحا، كذلك البلد. والبلد ليس بأفضل من الإنسان، فالبلد الصالح إذا تسلط عليه من الكافر وأصبح على سكان البلد الصالح يصعب عليهم القيام بما فرض الله عليهم من طاعات وعبادات، يصبح البلد الآخر الذي هو في الأصل مظلوم بالنسبة إليه فاضل أن يذهب إليه، لأن الأمر بما قام في هذا الشخص وليس بما كان. كذلك العبرة بما قام في هذا البلد لا بما كان، وهذه الحقيقة من الأمور الدقيقة التي يجهدها عامة المشتغلين بطلب العلم. فإنسان يكون كافر ولا مؤاخذة، المثل أمامنا، وإذا هو يصبح مسلما هو لكن بما حل فيه تطور هذا الإنسان وغير حكمه. كذلك الأرض المقدسة فلسطين مثلا، الشام مثلا، وهي تشمل سوريا ولبنان فلسطين لبنان، لكن هذه البلاد فيها مدح بارز جدا في بعض الأحاديث، الشام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهجر إبراهيم عليه السلام، وأمر الرسول عليه السلام في حديث عبد الله بن حوالة قال له: ستجندون أجنادا، فجند باليمن وجند بالشام عليكم بالشام فإن ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام. لكن وين الشام اليوم؟ في سوريا مثلا حكم سوري، وين فلسطين وين الشام حكم يهود؟ إذن لا نظل نتمسك بالأرض وقد تغيرت الأحوال في تلك الأرض، وأن الموقف حينما يتعصب الإنسان لأرضه وقد تطورت تطور ذلك الإنسان الصالح فصار إنسانا صالحا، تمسك بالأرض هو مذهب مادي يهودي محض. قال تعالى في حقهم: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الآن حينما نقول هاجروا بأنفسكم انجوا من حكم اليهود وخلاعة اليهود وفسق اليهود وبيعهم لأعراضهم في سبيل الحصول على أمر مادي، هذا معروف عن اليهود. فهذه المعاني يجب مراعاتها وعدم التمسك بالأرض، وإنما أن يهاجر الإنسان من أرضه التي نشأ فيها وترعرع فيها وتربى فيها وله ذكريات جميلة ولطيفة فيها، فهذا هو الجهاد. أن تدع أرضك التي أنت عشقتها لكي تتمكن من طاعة الله عز وجل فيما إذا هجرت منها. ومن عجب أن هناك حديثا لا يكاد يخفى على أحد من طلاب العلم، ولكنهم فيما يبدو والله أعلم أنهم يسوقونه حينما يسوقونه فقط لمناسبة من المناسبات، لكنهم لا يتفقهون ما فيه من فقه عظيم بمثل هذه المسألة التي نحن فيها الآن. أعني به قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما هاجر أصحاب النبي من مكة إلى المدينة هاجروا من أرض أفضل إلى أرض دونها في الفضل. إذن العبرة مو بالحيطان وإنما بالسكان، وقد هاجروا من أرض الله مكة وهي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله. لماذا؟ لأن هجرتهم من مكة إلى المدينة فيها طاعة لله ورسوله، وهذه الطاعة أي الهجرة لم يغلق بابها لا بكل سنة كالجهاد في سبيل الله، لكن لا شك تختلف هجرة من هجرة كما وصلنا هذه المسألة في جلسة قريبة مع أخنا طيب إن شاء الله، وصار شيء من النقاش والمجادلة مع أحد الحاضرين من الفلسطينيين
لكنه مع الأسف لم يسكن ولم يجل في البحر، بل كان يتهرب من خوفه، فهجرته إلى ما هجر إليه أي هو ونيته. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا العمل بما علمنا. ها أبو أنس، كأن الناعوش عم الدعوة في خوف. ها؟
يرى
شو عم
يتحرك، يبدو أنه نجم أو شيء.
لا مو نجم، هذه النجم ما بتتحرك في السرعة هذه. طائرة نعم.
قمر صناعي.
أو قمر صناعي.
طائرة ليست.
طائرة ما
كيف؟
صور الفتوة صور
الفتوة. رأنت بأنه شهاب على شطبة كان إلى على شطبة يكون بسرعة فائقة ليس بهذا.
يا شيخ حدثني حسن أبو شقرة، هذا كان أحد الدعاة السلفيين في خان يونس في فلسطين، وهذا أبعد بعده اليهود خارج فلسطين. قال لي عندما قبل أن يبعد دعاه الحاكم على المنطقة وهو يهودي، وقال يا شيخ حسن هناك ناس كبار في الدولة مجتمعين عندي ويريدون أن يقابلوك، ولكن أريدك أن تجاوبهم بصراحة. قال إن شاء الله لا لك. فعندما دخل وجدت يعني أصابني خوف، وجدت كبار ضباط وناس وزراء. يقول جلس يسألونني عن السلفية هذه الدعوة الجديدة التي ظهرت، وكان هو يقول نحن لو ثبت يعني نحن نخشى نقول سلفيون، نحن نقول نحن أنا أدعو إلى فعل الصحابة، يقول لأنه لو ثبت علينا هذا يسجن الشخص. فكان ضمن كلامهم يقول في آخر النقاش غضب أحدهم فقال لي امسك أي دعوة عندك الإخوان المسلمين دعوتهم ادعوا بها، دعوة التبليغ ادعوا بها، ولكن هذه السلفية التي ستعيد الناس إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر حرفيا الله كذا قال أبو بكر وعمر نحن لن نسمح لكم بهذا.
من هذا الذي يقول؟
هذا واحد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي.
هذه حقيقة عرضها الكفار أخيرا.
نعم.
ولذلك ارتقبوا يا سلفيون واصبروا. التاريخ يعيد نفسه، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ هم الذين يصلحون ما أفسد الناس المسلمين. من هم الغرباء؟ هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. شوفوا هذا الوصف وذاك الوصف ينطبق على الإخوان المسلمين، ينطبق على حزب التحرير، لا ينطبق على جماعة تبليغ غنم يصاف لا يدري
إلى الله.
الحمد لله.
البارح واحد جماعة تبليغ يقول لي نحن سلفيون، وأثناء حديثي يعني فقال لي وسألت شيخا في المسجد الأموي المعظم كنت أقول هذا تجوز الصلاة فيه بسبب القبور.
في بعض المساجد الأخوة يعني كأنهم رأوه، وسبحان الله في يوم أنا وأخونا رائد السمادي على اختلاف يعني ما كنا سوية، ما رفضنا المنشورات اللي كان يوزعها، وأنا قلت له ما أنصحك بتوزيعها وتركت. قال يا شيخ بس خذ. قلت له ما أخ. نفس المشهد تكرر مع أخونا رائد السمادي قبل أو بعد. هو منذ شهور قابلني الرجل وقال لي أنا أبشرك أنا وجدت الحق، أنا تبت أنا قال حادثتين أثرت فيه، هذه الحادثة وحادثة أخونا رائد. المهم الرجل الآن ما شاء الله يعني نحسبه يعني يسير في الاتجاه الصحيح، يسأل عنك باستمرار. أمس دافع دفاع طيب عن هذا الفتوى أمام مسجد الروضة، اليوم كأنه سمع أنه يعني سأراك. قال أريد الشيخ يدخل بيتي عسانه إن شاء الله يعني إذا دخل بيتي، قال قبل أن أموت بدي الشيخ يأتي في بيتنا بيت والده يخطب.
لا أقل أظن،
لكن كان متحمسا جدا للأفكار حزب التحرير.
سبب الجهل يا جماعة، الجهل والعواطف التي لا حدود
لها. راسم العنوان على طيب يقول جماعة التبليغ خطر عن الإسلام، قال هذا العنوان يعني وقع في محله.
قد يكون فيه مبالغة، لكن إذا استمروا الجماعة على هذه الخطة فهي بحق كما قلت منذ أن عرفتهم وأنا في دمشق يعني قبل أكثر من 10 سنين. أنا أقول عنهم أنهم صوفية عصرية، صوفية عصرية، ولا شك أن الصوفية لها أدوار خطيرة جدا في العالم الإسلامي. فهم الذين كانوا يمهدون للكفار أن يدخلوا بلاد الإسلام، لأن الصوفية منهجها الإعراض عن العلم النافع، بالتالي سيكون كل عمل يصدر من أمثال هؤلاء لا يكون عملا مقبولا عند الله. إذا استمروا على ما هم عليه من الانحراف عن الكتاب والسنة والقناعة بما يسمونه بالوصايا العشر، تشبه بالوصايا العشر الموجودة في الإنجيل، ويمنعون أفرادهم من أن يدرسوا العقيدة السلفية والمنهج السلفي وأن يتبعوا الكتاب والسنة في كل شؤون حياتهم، معناها بلا شك سيكون لهم في المستقبل القريب أو البعيد خطر كبير جدا، لأنه حينما يكون هناك رئيس سواء كان مسلما أو غير مسلم استطاع أن يسيطر على الألوف بل الملايين من الناس سيطرة عمياء بكماء صماء، فهؤلاء بلا شك يشكلون خطرا كبيرا جدا، لأنهم يأتمرون بأمر شخص كأنه رسول الله يطيعونه إطاعة عمياء، فمن هنا يكمن الخطر. لكن نحن نقول أسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى أن يسلكوا طريق السلف الصالح في طلبهم للعلم النافع ليكون عملهم عملا صالحا. والله المستعان.
هل فيه شيء؟
أمر بالمعروف فقط.
إذا صاحبهم ولم يعارضوه في دعوته وهو لم يسايرهم وإنما دعا إلى الله، فلا شك أن هذا عمل صالح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يخالط قومه ويجالس أقاربه وهم في الضلال المبين، إنما كان يفعل ذلك في سبيل هدايتهم وليس في الركون إليهم. فهذا الرجل السلفي إذا خالطهم بنفس المعنى فهو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن اتباع. لكن الحق أن مسايرة هذه الجماعة وهي من الكثرة الكاثرة كما هو معلوم لا يستطيع الفرد الواحد أن يثبت أمامهم بعقيدته ومنهجه، فيخشى عليه أن لا يتجاوب مع قول الله عز وجل لنبيه لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. إذا كان الرسول يخاطب بمثل هذا الخطاب فهذا الشاب وهو يدعي بأنه سلفي وأنه يخالط جماعة التبليغ أما نخشى عليه أن يركل إليهم شيئا قليلا من باب أولى نخشى عليه. وهذا ما يقع فعلا، يقول لك هي معلش هي وهي معلش، مثلا خروج ثلاث أيام ويخرج معهم ثلاث أيام، لكن لو جلسهم في مجالسهم بدون الانتظام فهو بيكون حقق مصلحة دون مفسدة. أما خروج معهم بنظامهم فقد حقق مفسدة هي عنده مصلحة. صاحبهم في طريقهم إلى الحج في نزولهم في عرفة في منى وفي المناسك كلها وهو سائر وصامد في الدعوة خاصة دعوة التوحيد، هذا نعم العمل ونعم الجو الذي هيئ له. لكن أخشى ما أخشاه أن يصيبه ما يصيب بعض الناس من الضعف الذي يغلب على البشر. كنت قرأت في مجلة المنار التي حدثتكم آنفا عن شيء منها، كان السيد رشيد رضا من إصلاحاته التي قام بها أن أنشأ مدرسة